يصير مثل هيك في الجبل، بلاقي بيوت في الجبل مثل هذا بهاي الكثافة، لأن في مي لما بكون جفاف يكون ضعيف.
كيف الشيخ ما
شاء الله شوفك
هذه أفضل من تبعت أول أمر. كنا حطيت قطعة من الحديد هنا وصلت فيها وجدت منظرها يعني غير مناسب،
يعني هذه الترقية كانت.
نعم أول هذا الآن الشيخ ما هي
شو هذا مش ليش
لما السائل بيسأل حتى يكون الصوت واضح، فحبيت لأن ما بكون السائل
ويسمع ليه صورا لها وجدت ياكل السائل. أيوه
يعني هنا لا
أيوه أيوه مكرفون
أي نعم
كناله لو يجيب رومن كنترول هاي من برا
أيوة هذه كنا
هاي
ترجح وتعمل هيك
لسه فورا
نعمل هيك ندورها يعني
طبعا ندورها.
نرجع للسؤال أستاذ.
اي نعم فبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعات، لأن لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. لين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى أنت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقربني 4000، بتقول لي بدي كما يسمونه اليوم فائدة بدي 500، هذا حرام ما في إشكال فيه، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000 والله بدي أشتري سيارة ثمنها 4000. طيب أنا بعطيك سيارة 4000 بس أعطيني 500 مقابل تعطيك، شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى
دين هون بيع،
دين
هنا بيع،
هنا بيع.
نعم.
فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم، صارت قضية شكلية تماما كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس ولا أحد كما يقال بيذكر طاريه إطلاقا، مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو سويت اليهود هنا؟ داروا على الشحم الطبيعي فذربوه فاستحلوه، إذا تغيير شكل من أجل أكل. فشو الفرق الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أرض الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كل دروب الطاحون كما يقال.
في أذكر أنا سمعت يعني في أحد الجلسات منه أنه راوي الحديث ما يعني هناك ابن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة،
أن
يقول هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا.
أي نعم، هذا حديث حديث ابن مسعود.
نعم.
والراوي طبعا أدرى بمرويه،
يعني كلام نص المسألة،
نص المسألة
يعني مبدوش يعني واضح.
اي نعم.
اشوف مسند بن الجعد
الجعديات
في سنة صحيحة عن حسن البصري في كراهية هذه المسألة.
في عندك في المصنف عبد الرزاق نصوص؟
نعم لا عن حسن ما في لا عبد الرزاق ولا في ابن بشار.
بقول يعني كذا في نصوص.
نعم صحيح،
يعني قضية مش بدأ من القول،
مش زي ما بتصوروها انه متفق عليها بين
جماهير العلماء ومش عارف ايه. اعوذ بالله، خاصة هون لما بيحكوا باسم الفتح ومن الفتح وبيعمل شركة الندوة علمية
مجمع أو كذا.
ايه أعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون أن يتحرروا صواب من ذلك.
من العجيب الثاني في دكتور عنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد عقلة معروف في بعض كتاباته وكذا له كتاب طابع جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون فبتكلم بجي سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين في بعث له او كسبه ما والربا تقول هذا الحديث فيه محمد بن عمر بن علقمة وهذا فيه كلام عند اهل العلم
القانون
لا يبدأ ما هو بدي يجيب هيك يعني إثبات أن القانون هو كل الأبحاث القانونية الشرعية
حتى هو نشيط الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوي
إيه أستاذ دكتور على واحد الجامعة أعلاهم
بالضبط يمكن أعلى واحد يعني نشيط
ما فيه سبحان الله لكن فيه يعني زيادة فائدة بالكرهة أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين أنا غير يعني ونقل السلام يعني اللي بيقولوا طبعا هو يرجح الجواز وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا حلال حلال بذكر يعني عجيب سبحان الله
أمين المصري دكتور لا هذا حي
شيخنا هل وقفت على رأي الشوكاني في مسألة
إيه؟ الشوكاني
في
مسألة
هل له
رأي خطي؟ وله رسالة في إباهة ما شفناها
خصوص الرسالة
في النيل له كلام يفهمنه الجواز أحال له رسالة في السيل له كلام يفهمنه المنع أحال له نفس الرسالة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا اعتبر ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سمي في بلد أعجمي
شو سووا؟
اعتدوا على رجل
اعتدوا
أي نعم وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل أي نعم في مكان يعني بعيد عن الناس فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة لأنهم من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم الرجل مسلح يعني معاه مسدس لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم إنه يسلخوا آخر قدمه من تحت ويضعوا عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر فهذا الرجل فكر إني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله ثم يفكر حتى آخر شيء رجع عندي إنه أنا بدي أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إيديهم مات طبعا مش من أثر التعذيب هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار غير المعتدين عن المسلم فليس عليه إثم.
جزاك الله خير.
يا الله
الشيخ إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟
كيف يعني؟
يعني جاء
الفرق بين سؤالك
في فرق في ما يبدو لي
أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق
الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم نعم
في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم
الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد له أن يتدخل لعله ينقذه الآن يبشرون تعذيبه الصورة الأخرى انتهوا من قتله
والله سمعنا السؤال الجواب
شيخي السماعات موجودة إذا بتحصل
هو الذي فهمت من سؤاله أن نتيجة التعذيب كان موته
بس بعد قتلهم بعد ما قتلهم مات يعني قتلهم هو لسه طيب الرجل
لا أنا فهمت أنه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته فقتلهم
أي نعم بعد موت الرجل
لا
الشيخ بقول الآن
لا ما هيك بقول
أي نعم
ما هل فهم شو بقول أنا لكمت من الناس أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري إيش ونأغريه وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو.
السلام
عليكم ورحمة الله.
أنا التفصيل هذا ما بعرف شيخي اللي أنا بعرف أنهم بدأهم أما بعد على ما قتل الثلاث شايف أنه هذا الرجل مسلم ميت أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعني أنه مات أو حي
فهنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم.
نعم
الصورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم
هذا من رجل حي
لأنه ما قتلوه أنا فهمت أنهم قتلوه
الشيخنا.
الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة
شيخنا قاطعين
أسر شوي أنت بتوافق على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم تقول هذا
قبل
أن يموت الرجل
أيه؟
يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل يموت قبل هذه الصورة
إذا ما هو رأى شيء
لا تأيي الكلام جاوب عن السؤال
يا شيخنا الآن لو تسمع لو تحكيه
جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا له ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريء لو حاله من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحالة الثانية قتلهم ثم مات
أي صورة عن السؤال؟
لا يا شيخ أنا فاهم أنا جواب موجود جوابك عفوا جوابنا أعطيك إياه موجود إلا أنه قطعيا شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا
هذه ترقية من عندك
لا يا شيخنا
هذه هل تفرد
الحلية؟
ثانية أفهم من سؤالك لأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات ولم يبقى نظر إلا في تفرد أبي نعيم به فهل يصح الحديث والحالة هذه أم لا هذا سؤاله
لا ما قصدت أن كل فوق أبي نعيم
لك ماذا ما معنى سؤاله تفرد أبي نعيم
مطلقا
الإشفاق يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك
كل سبب إشكال العلم من وين ورده
لا خليني هو يكشف له
لعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرد صاحب الحلية في الحديث أن تفرد صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف فوضعت العلامة التعجب فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة
مين اللي ضعف عن الحديث بالتفرد بن نعيم معليش انا ما بيهمني الان شو قلت انا بدي افهم السؤال
شو قال
حتى على شو جاوب نعم
يعني تريد ان تفهم اما تتكلم
انا الحديث
انت ضعفت
اسمع أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبو نعيم هذا اعتقادي أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره.
هذا ما قصدت.
قول السادة أنا.
تفضل.
سادة لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني. فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني. فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر الحلية. ما ذكر. حتى من ذكر
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو.
ربما صحيح.
نعم في. في ابن عساكر الشيخ اكثر من موضع في الصحيحة جاي بس هذه الصحيحة منه.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
موضوع هجران المسلم استاذ الحكيم لم يكفي على الهاتف.
ايه كمين الاعداد؟
كمين كلهم موجودين. والله بنحب يعني
شيخنا قبل ان يقال هذا الكلام كما يقال مستد الفردوس نفس الكلام او مستد الفردوس اذا
لا لا قاعده ليست مضطرده غالبيه
كذلك مستد الفردوس
اي نعم الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده اسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين هذا الكثير ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهاني بن حيان ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لن تصل أكثرها إلينا اليوم أبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه فإذا كان الإسناد بين أبو الشيخ وبين الصحابي صحيحا لا يضر في ذلك الكون في مسند معلق عليه ذلك يقول مثلا عن الحاكم قال ابو الحاكم ابو عبد الله وهكذا المهم ان ما تفرد الدولمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعده اغلبيه وليس قاعده عامه نعم
تدل على هذه يعني هذه الاشياء شغل القواعد وردت اليه من القاعدة اللي بذكرها من الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا هذا الباب
الله هذا ايضا ليس على
ايضا عام صح
ليس على اطلاقه اي
نعم
اي نعم
يعني القواعد اللي وضعوها علماء مصطلح يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100% يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام عند التطبيق ممكن يختلف بزيد
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة على نفس علم الأصول لأنك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ما شاء الله بس يعني الله سلمك كنت كانت تهبط وتهوي فرده ايه
الله يسلمك
هيك كل شيء بده هيك واحد
يلا الان
لو تقربوا حتى الاخوان كلهم يستفيدوا
كنت انت سمعت الجواب ما حمدت الله على ان هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر نعم
مثلك دعيت لك زكير
ما قبل ما تدعيني وشو ربك
يعني انا كنت
هذا هو الحديث
اللي تقصد اي المؤمن انا اخشى ما خشيت انه هو يقرأ ان المؤمن كيس كوتن
هذا
في هذا الشاهد
الكيس الكيس
هذا الكيس
غيره اخر ذاك
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله اماني هذا ضعيف لكنك تذكره لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس وطن بمناسبة نشر الكلام بوصف الحلقة خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديث اخر وهو ملعون من جلس وسط الحلقة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هيك عهدنا فيك.
لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذا. أي
ضعيف.
أي ضعيف.
إذا دورنا في الأسئلة ولا لا ولا لسه
في. بس يسوي ما فيش كله بعد.
يا أبو يحيى بدنا نتقرب شوي عشان الصوت.
والله
مصير
بعدين بالبسط الحلقة.
لا
محبور حتى ما بدل الحديث الضعيف يصاب الخارج. شوف
الوحيد ما شاء الله.
اي راح اطالب محمد. محمد طاهر بقول نخلي العامل مفعول.
يعني البسط من كلامك انك تقول مخللي عامل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هي؟
حسنا المخلل اللي بطلع عليك. تقول مشان إخوان يكونوا في الصورة موضوع حجر المسلم.
عمص
أول ما بيش قلت يا شيخ ما شمعت الحديث ضعيف.
إيه من جوار الشيخ.
أيوة
بقول زين صوت المجتمع من عندك نشوف صوتي قوي يا زلمة ضعيف خلاص فرق
طبعا.
بالنسبة لموضوع هجر المسلم كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون هذيك اليوم بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة حكينا في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير فيه بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. طب بدنا الحقيقة الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع يعني احنا بشر واحد يزيد مرة شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة.
نعم.
الجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن الغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3. وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر. فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله لا يحل أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور وصرفه عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور جاز وإلا لم يجوز ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس لأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غير قلبه. ولذلك مسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط ويقع فيه ويخالف بالحديث السابق المحرم للأجل وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ انتهت قولنا على القول السابق في الموضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري سرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعي ذلك المهجور، وإنما عاد الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر مسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتجابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
بسم
الله.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل بل قد أخذ؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين في هذا الأمر؟
جميل. بعد أن تاب
الرجل نعم عن خطئه والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أن الشذور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟
لا يعني أصاب الهاجر المهجور تعب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل تكون يعني هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينجهه؟
ولا بد من ذلك، ولذلك أنا قلبت أن يعود إلى بيئة الرجل. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تذكيرا لوجوب التناصح. فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه ان انتهى دورك الان.
واذا ما حاول المهجور مره واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجره، فهل هناك شيء مطلوب منه اخر ام خلص
المهجور؟
نعم.
اصلا المهجور فعل ماذا؟
حاول اكثر من مره ان يسلم للاخر ويتقرب اليه واراد رفض واصر. اي مدى بظل يعني ام خلص يسلم امره؟
يعني يسقط دوره
بمجرد انه يحاول مره
واثنين
وثلاثه،
يستمر
طول عمره يحاول
مره واثنين
وثلاثه.
ابو
ياهل تكلم
عن
مهجور. المهجور حاول مع التاجر انه يعني يصلح ذات البيع مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاثه وراك مصر على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟
لا هذا مش معقول يعني. كويس، بعد ان وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهاجر، ولذلك قلنا انه ينفع لانه لا يجب على المهجور اكثر مما ذكرته آنفا، الا اذا كان هناك يعني المسألة تاخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا مثلا، وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. ما ولذلك انت ما تقصد هذا
الان
يتفرع عن هذا
السؤال سؤال اخر، انه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الامر على نفسه، يعني عممه الى اهله واولاده ومنعهم من الحديث مع الاخر ومع اولاده وما شابه كذلك يعني الان.
وقد تبين للجميع ان الرجل تاب واناب.
نعم.
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء ان يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى اذا نفس قضية بين اثنين، فحتى لو الاخر المهجور ما تاب يعني ما ولاقت اولاده وصدقه علما بانه كل انسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين شخصين
اثنين. يعني تقصد وياها انه المهجور اولاد.
نعم.
فخجروا.
نعم.
ايضا بسببه.
نعم.
هذا لا يجوز لأنه لا تزر هجرة مدى أخرى.
فالتجر الآية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار وياسر.
أيوة.
تحكى أنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين بتقريبه أقربائه وتوليهم المناطق. يقال
السلام.
يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى. وبعدها عمار حلف ألا
توكل على الله.
إذا ما سجل شو سجل
الله سجلت عليه.
لا تسجل عليه.
واضح من الأحاديث الكثيرة. فإن الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز المسلم الهجر.
الهجر واقع بين القرآن.
نسمعها
بين الصحابي على الثلاثة الذين كلفوا حيث هجروا 50 يوما.
الدليل نص القرآن.
أي نعم.
هذا الدليل يعني على أساس أنه ينطبق على المسلمين بشكل عام ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير لأنه هذا الدليل.
أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر.
نعم.
هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي انا معه سوريا؟
بدنا الامور تتوضح بشكل اكثر، يبقى اكثر من دليل لانه هذيك فيها ادله كثيره. ادله كثيره هذيك
الهجر
يطمئن الادله النهي عن الهجر ادله كثيره واضحه، اما هذاك دليل فان كان في اكثر تتوضح.
اقولك انه في غير الايه.
نعم.
هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء ذاته في غير الحديث، وأنا بقول لهم ما عجبك هذا الحديث أن تبدأ غيره؟ وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة؟ هذا لا يصور. المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل. لماذا؟
نعم.
لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي.
أي نعم.
ولذلك نحن بدنا دليل آخر.
أيضا
هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع، فقط لتذكير بإحسان السؤال.
نعم.
وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما. بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث، لأن هذا الحديث في علاقة بنساء الرسول. لا نحن بقى بدنا نشوف، بدنا نشوف هذا اللي خشينا، هذا اللي خشينا رؤية من نفسه. ايه اسمع الجواب الان. المقصود من الهجر الاول المنصوص عليه في القرآن، والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحص الأذهان، هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟
لا معقول المعنى،
معقول المعنى. إذن إذا جاء النص و حكمه معقول المعنى ما هو تعبدي، حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا يوجد غيره. فنحن الآن أمام نصين، لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين كلفوا؟ لا شك الجواب تأديبا. لماذا الرسول هجر نساءه؟ تأديبا. حينئذ نقول لماذا هجر زيد عامرا؟ إذا كان على نفس الوثيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة. لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر، وما نذهب بعيدا بكم، ليس هجر أوضاني لزيد وبكر وعمر، فزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا. وبالأولى وأولى ليس كهجر الرسول النسائي لأنه معصوم، لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا. يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور. فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدرته الكتاب والسنة، وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذا شو؟ هذا عمبر جزاك الله خير.
نعم عمبر لو تسميه خليل من الأمم المتحدة على مدار
التاريخ.
بعدين أحد مبطل يعني جزاك كثير عمل لك حرقة وبدور
ابن عمر الرجل الذي نهاه عن الخز
لو عدت يعني لما رجع قال لا يظلون يستغفر.
نعم أبو عبد الله.
نعم
الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء للخروج الى المساجد بالليل، فقال احد اولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده اقول لك قال رسول الله كذا وكذا، وتقول لا أسعد والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله، أنت بتقول عكس ما قال رسول الله، والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث نعم لا شوني والحديث صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في
منها؟
تأديبه.
في حديث آخر من عندي أستاذ
الظاهر غلط من سمية
ولا علي واحد
هاد بنشوف، بس ان شاء الله يكون حديثك مثل حديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن. هات نشوف.
واحد من الصحابة بيخدم بيصيد بالخلف عبد الله بن مغفل
ينكر على أحد ما يوصل،
فقد جاء صحابي آخر لا أذكر له الأسماء قال له إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف اللي هو من هذا بالضرب الحصري هذي، فوجدوا لا مش بالنبل
نعم
يعني أخرى، فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عمله، فقال له أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأنت لا تزال تصيد بهذا النهر، قال له إني لا أكلمك أبدا.
نعم
عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
معك الله معك الله مشان فيش خلع علي ونيك يعني كيف
كل واحد في الساحة
أي واحد وين واحد
يا حبيبي عم نقول الهجر المحرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخطر.
أي نعم.
أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية، فالآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده، يعني تعتقد أن عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه تعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلاص ابنه؟
هذه قضية أخرى ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى، نحن عم نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات، تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تام ولما تام، هذه ما كنا نحن الموضوع، نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه، هل هو يعني لإرواء غير نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ إيه هذا بلا شك. فإذن هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع، يعني اثنين بتخاصموا مع بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي، فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه ربنا سمح لاثنين دون انه يتهاجروا ثلاث ايام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ خاوه بالسلام، لأنه ما في هنا هجر لله، الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليه مع الموت لأنك أنت ما بتصلي، مرة مدة طويلة قصيرة وشمه وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له وللأجل وهكذا،
يعني مناسبة لقي ابنه على الحالة هي
يعرفنا نحن نعرف اللي جاء في الحديث وبس، كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين الباطل. مرة في دمشق والشيء والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني إلى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. أعطاني ساعة قال لي شوف لي، شكى منها ومن قصيها عن ساعته كثيرين وما نجح، وانا مفتح الساعة عشان افحصها بيمزح وبيقول انتو ناس
الطيبين وكذا يا أخي ما لا. وأنا يومين شاب يعني لهتي زغبرة شوي هون شوي هون يا أخي. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية وهذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد: اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدأت أقول طفل يعني بالنسبة له. تعجب من الكلمة هي،
يمكن بحياته ما سمعها من واحد.
والله صدق يعني ما أدري. قال كيف هذا ضعيف؟ بتقول أنت ضعيف، إنه نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت أنا بنفسي ما شاء الله المستنى هذا العظيم. رسالة القشيرية عبارة عن رسالة في أدب الصوفية يعني، لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشير هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي. بدأ يقول لي: أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح.
شو اللي عارفه هو بس يعني مو شافني يعني يعني شافني
الشيخ بيعرفه
في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكبر من سني. على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخل؟ لا، إذن على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان المحدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدته ولا من هنا من هنا. المهم نهاية المطاف قال لي: إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي ياخذها إن شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاعة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن يتطاعب نحوها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، رأيت وين راح ذاك لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة قشيرية بالسند، يقول: حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. قلت نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إذا ميعاد أخذ الساعة، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت ساعتنا وتفضل. قال لي: قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي: شو جهد؟ وأنا عملت معه أسلوب. قلت له: شفت المؤلف عم يقول انه ضعيف مثل ما انا قلت لك؟ قال لي: لا، ما في شيء من هذا. قلت له: بلى. قال لي: يا اخي انا نقلت الحديث بقطبي. قلت له: نعم، بس انت يبدو انك ما لك دارس عن الحديث. قال: كيف يعني؟ قلت له: شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراس المؤمن الى اخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف، كانوا يسموه كوبيا. إيه، وهذه الكوبيا تكتب فاتح، لكن إذا بغمها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمتها. كتبت له العوفي هيك شخصين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام. انتقلت انا من دكان والدي الى دكان خاصة. وان فوجئت مجيء هو تو سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني. هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد مذاقا لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر العليم. هذا كان يدرس الحديث تحت لأبه في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ يلقي الحديث بالسند والمتن، وله فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجيب الدين بيك انه عطيه العوري يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد انه سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن. هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة؟ لأن دكانتنا على طريق عام القصار بمروا فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط. إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأخذه، لكن ما بشتغل. كنت ما أقرأ الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلا موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك قلت، وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلسهما.
كان معروف عندكم قبل الشيخ الديراني؟
بعرفه شكلا نعم. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال، يعني الله الخطة مرسومة. بده صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا ذات مؤمن فإنه ينظر بنو الله حديث ضعيف؟ لا، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ. وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف قال له لا رواه فلان، نحن من بلغتنا والنعم هو ده رواه فلان، وما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان. طيب هذول بيروه هيك وبيروه هيك. فكان المفروض انه اذا كان لابد من ان يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا ان رجل تارق ما في عنده علم، كيف ما بدي انا اتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الالهي بدي لاقي له حديث ما له اصل وبدي اسأله. هيك افترضت. هون الشاهد انه خرم لي السبه، خرم لي ايش المخطط تبعي. بده يقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي انه رواه فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطيه العوفي وعطيه ضعيف علماء الحديث، شو اجابني؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوة.
هذا اللي فتح لي طريق الاشتغال في المخ. بدي ما الاقي له حديث ذكره الفقهاء لشوف شو راح يقول لي عنه. اذا كان انا علم راح يقول لي ما له اصل، راح يقول له ذكره الفقهاء. اذا احتجاجك ما له قيمه. وإذ خرب لي السبة هذي ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما نقول كنا تحت المطر كنا تحت المجرى. خطر في بالي أنا إذا الحديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات ثم تأكل النار، قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر. يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ، وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابعا النفس معه في المناقشة، مين رواه؟ كمان زاد في الجواب بس معنى إنبالة كما يقال، قال لي رواه الإمام أحمد كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر. يا مصيبة خير من النوعية هي. الشاهد الرواه إيش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا 6 مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فبس ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأته المسند؟ قال لا. قلت له إذن